قال ويباح، هذا ثالث الأحوال التي ذكرها من الأحكام. الحكم الأول التحريم في قوله يحرم، أو الحالة الأولى التحريم وهي في قوله يحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. اثنين، والحالة الثانية وجوب الفطر وتحريم الصوم وهو يجب الفطر على الحائض والنفس. الثالث من الأحوال السنية. في الوجوب ذكر كم حالة؟ ذكر ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال: الحائض والنفساء ومن يخشى من يحتاج إلى من يحتاج للفطر لإنقاذ معصوم. السنية ذكر فيها حالين: السفر الذي يباح فيه له فيه القصر، والمرض الذي يخاف فيه من الضرر. الحالة الرابعة حال الإباحة، إباحة الصوم. قال ويباح لحاضر سافر، إباحة الصوم والفطر يعني استواء الطرفين، إباح ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. يباح لحاضر أي الفطر، والحاضر هو المقيم سواء كان مستوطنا أو مقيما، لأن الفقهاء يقسمون الحاضر إلى قسمين: مستوطن وهو من تأهل البلد وتوطنه، والمقيم هو من بقي في مكان أكثر من 4 أيام على ما تقدم فيه ما يتعلق برخصة القصر. فالحاضر يشمل 2، المستوطن ومن والمقيم. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار سواء في أوله أو أوسطه أو آخره، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يباح له الفطر. والدليل لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فطره لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون إلى ما تفعل، فدعا بقدح فشرب بعد العصر، ثم أخبر بأن قوما لزموا صيامهم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. طبعا السفر هنا لا نعلم هل هو كان حاضرا فسافر أم أنه كان صائما في أثناء سفره، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كان صائما في أثناء سفره، لأن المكان الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر فيه يبعد عن المدينة ولا يوصل إليه في العادة خلال نصف نهار أو ما أشبه ذلك من المسافة، وهو كراع الغميم، منطقة بين مكة والمدينة. فالذي يظهر أنه كان من أيام صيامه التي صامها أثناء السفر. وهذه المسألة خلف فيها جماعة من الفقهاء، فقالوا إنه لا يباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار، بل من شرع في الصوم وجب عليه إتمامه ولا يجوز له الفطر لأجل السفر، وإن والعذر إنما لمن كان مسافرا من الليل من أول النهار، يعني من 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 الليلة السابقة فلم يشرع بصيام أصلا، أما من شرع بصوم وجب عليه إتمامه. والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله، ويدل له حديث أبي بصرة الغفاري في السنن أنه ركب سفينة في الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب لأحد من معه فقال ألست ترى البيوت؟ قال أترغب في سنتي عن سنتي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. فدل ذلك على أن الأكل في هذه الحال مشروع، وهو أن يفطر بعد شروعه في السفر وإن كان قد أصبح صائما. استدل بعض الفقهاء أو بعض العلماء المعاصرين بهذا الحديث على جواز أن يفطر الإنسان الذي نوى السفر قبل مفارقته بلده، واستدلوا لهذا بأن أبا بصرة أمر بتقريب الطعام قبل أن يجاوز البيوت، ثم دعا بالسفرة وقال له صاحبه ألست ترى البيوت؟ والصواب أن هذا لا دليل فيه، لأن الرجل ركب سفينة والسفينة خارج عامر البلد وقد غادر، مثل ما لو ركبت طائرة وترى البيوت تحتك أو قريبة منك، أو حتى في السيارة ترى بالمرآة عامر البلد وراءك. هذا لا يعني أنك لم تسافر، ولا يعني أنك داخل البلد، قد ترى البيوت وأنت خارجا عن البلد. فليس في دليل على أن الإنسان يترخص برخص السفر قبل سفره، بل لا أعلم خلافا معتبرا في عدم جواز الترخص برخص السفر قبل مفارقة البلد، لأن الله تعالى قال في رخصة قصر الصلاة وهي الأصل في رخص السفر، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يسمى ضاربا في الأرض إلا إذا فارق عامر بلدته، وكذلك الفطر في السفر. ونعم، وإذا الآية واضحة في قوله وعلى سفر، وعلى تفيد التمكن من الوصف، ولا يكون متمكنا من الوصف إلا بالخروج. أما النية فالنية قد تتغير وتتبدل. اليوم بالنسبة للمطارات، المطارات التي خارج عامر البلد لا ريب أنها في حكم السفر، مطار القصيم على سبيل المثال، مطار الرياض وما أشبه ذلك من المطارات التي هي خارج عن البلدان وعامرها، هذه في حكم، هذه سفر، من خروجه من عامر البلد سفر يحل له الفطر ولو كان قبل الإقلاع. أما ما كان من المطارات في وسط البلدان فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يكون مسافرا إلا إذا أقلعت الطائرة، وأما كونه في المطار فالمطار احتمال تأخر الرحلة، احتمال تلغى، احتمالات واردة، وهو لم يغادر عامر بلدته. متى يغادر يفارق عامر بلدته؟ إذا أقلعت الطائرة نحو العلو، لأن المفارقة تكون في كل الجهات، تكون في الجهات الأربع المحيطة، وفي جهة العلو فهو نوع من المفارقة لعامر القرية إلى جهة العلو، فبالتالي يفرق في المطارات بين المطارات التي في داخل عامر البلد والتي خارجها. قال رحمه الله ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما، أي ويباح الفطر والصوم لحامل ومرضع، لكن المقصود الفطر لأنه ذكر المبيح وهو خافتا على أنفسهما، ففهم أن المقصود يباح، أي يباح له الفطر، يباح لهم الفطر لحامل، وهي كل من كان في بطنها جنين في أول الحمل وأوسطه وآخره، ومرضع وهي التي ترضع سواء في أول المدة أو في آخرها مدة الرضاع. والمبيح هو الخوف على أنفسهما، وهذا أحد موجبات الفطر. والعلة على في هذا أو الدليل على هذا، الدليل على هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذان ملحقان بالمريض، لأن الخوف على النفس هو كخوف المرض أو خوف الهلاك، فهو مبيح للفطر، ولذلك قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. فإذا خافت على نفسيهما حل الفطر. وقد جاء في ذلك حديث وهو ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع، أي الصوم، وهذا أصل في الرخصة للحامل والمرضع. وما ذكره بعض الفقهاء من الاستدلال بحديث ابن عباس أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. الحديث هذا فيه إشكال من جهة أن اختصاره أخرجه عن معناه الثابت المحفوظ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والدليل الآخر الذي في السنن يكفي في إثبات الحكم والإجماع منعقد على ذلك. إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء بالاتفاق. بقي حالان فيما يتعلق بالمرضع والحامل، وهما إن أفطرتا خوفا على ولدهما، والثاني خوفا على أنفسهما وولديهما. أما إن كان خوفا على أنفسهما وولديهما فهو ملحق بالقسم الأول، وهو إذا أفطرت تخاف على نفسها، فهنا يجوز الفطر ويجب القضاء. أما إذا أفطرت خوفا على ولديهما فهنا أوجب الجماعة من الفقهاء مع الفطر الإطعام، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس ثمة ما هو ثابت في الإطعام، إنما هي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء عن ابن عمر وابن عباس أن الإطعام يقوم مقام الصيام، يعني الواجب عليهما الإطعام فقط دون الصيام، فلا قضاء عليهما، وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء من وجوب القضاء، وأضاف بعضهم الإطعام. والصواب أنه لا يجب في كل الأحوال الثلاثة بالنسبة للحامل والمرضع إلا القضاء، لأنه الذي دلت عليه الأدلة. ووجوب الإطعام عوض في حال العجز، فلا يجمع بينه وبين الأصل. وما جاء عن الصحابة في ذلك يمكن أن يحمل على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب والإلزام.